الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في النقطة الرابعة، وهي ترتبط بمختار المصنف في مسألة الناس. وقد تعرض الأصوليون لبحث مسألة النسخ بالاستقلال، وليس كما بحثها المصنف ها هنا في بحث العام والخاص، بحثا مقتضبا موجزا. فقد تعرض الأصوليون القدماء والمتأخرون للبحث في مسألة الناس بحثا مفصلا خلافا للمصنف، ولا بأس، لأنه لن نمر على بحث الناس في هذا الكتاب بالشكل الذي بحثه الأصوليون. أن نشير على سبيل الإجمال والاختصار لبحث النسخ بحسب ترتيب صاحب القوانين، حيث إن المحقق القمي في الجزء الثالث من القوانين بعد بحث القياس والمصالح المرسلة تعرض للمقصد الخامس، وبحث في هذا المقصد عن الناس من صفحة 211 إلى صفحة 230، فبحث عن معنى الناس، ثم بحث في إمكان الناس وعدم إمكانه عقلا شرعا، ثم بحث في أنه هل يجوز الناس بعد وقت العمل وقبل وقت العمل بالدليل أم لا، ثم بحث عن جواز نسخ الكتاب بالكتاب، ثم بحث عن طريق معرفة الناصر. ونحن فعلا لا نستطيع أن نبحث كل مباحث النسخ التي ذكرت في كتب الأصوليين، حيث سيطول بنا المقام، إلا أنه أيضا لا يسعنا أن نقتصر على بيان رأي المصنف المجمل، فلذلك سنأخذ مسلكا وسطا بحيث نبين مختار المصنف في مسألة الناس، ومع ذلك نشير إلى المهم مما ذكر في كتب الأصوليين في مسألة النسب، بحيث لا إفراط ولا تفريط، وبحيث تكون خريطة المسألة موجودة عندك. فمن هنا سنبحث في هذه النقطة الرابعة المرتبطة بمسألة النسخ في عدة أمور. الأمر الأول في بيان معنى النسخ. ذكر في القوانين أن النسخ لغة بمعنى الإزالة، وأما اصطلاحا فهو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر على وجه لولاه لكان ثابتا. أكرر، رفع الحكم الشرعي دقق بدليل شرعي متأخر على وجه لولاه، يعني لولا هذا الدليل الشرعي المتأخر لكان ثابتا، يعني لكان ذاك الحكم ثابتا. وشرح بعد ذلك مراد من هذا التعريف بشكل مفصل لا يسعنا فعلا الكلام فيه. هذا إذن تعريف المحقق القمي للناس. وذكر صاحب الفصول في الفصول في فصل خاص حول الناس بأنه اختلفوا، يعني الأعلام، في أن النسخ هل هو رفع للحكم الشرعي أو بيان لانتهاء أمده. لاحظ، فصاحب القوانين قال النسخ رفع الحكم الشرعي، إلا أن صاحب الفصول قال اختلفوا في أن النسخ هل هو رفع للحكم الشرعي أو بيان لانتهاء أمده. تمام. من هنا جاء المصنف وذكر بأن حقيقة النسخ وإن كان رفع الحكم الثابت إثباتا، يعني في عالم الإثبات، إلا أنه في الحقيقة دفع الحكم ثبوتا. إذن فالنسخ وإن كان رفعا للحكم في عالم الإثبات، إلا أنه في الواقع دفع وبيان لانتهاء أمد الحكم في عالم الثبوت. فإذا الناس بحسب تعريف المصنف ليس رفعان في الواقع، بل هو دفع وبيان لانتهاء أمد الحكم، حيث إن الحكمة اقتضت إظهار كون الحكم دائما ومستمرا بتقديم الصدقة عند مناجاة النبي صلى الله عليه وآله مثلاً، إلا أن الحكم في الواقع له أمد محدد في علم الله عز وجل. إما أن النبي صلى الله عليه وآله كان عالما أيضا بأن الحكم له أمد وهو لمدة شهر مثلا، أو أن النبي صلى الله عليه وآله أيضا لم يكن مطلعا على كون الحكم ذا أمد محدد، ثم بعد ذلك أطلعه الله عز وجل على واقع هذا الحكم. إذن فتحصل لدينا أن النسخ، دقق الآن تلخيص هذا الأمر، أن النسخ لغة بمعنى الإزالة، وأما اصطلاحا فاختلف فيه على معنيين. المعنى الأول ما ذكره في الأوامر بأن النسخ رفع للحكم الشرعي، المعنى الثاني بأن النسخ دفع وليس رفع، فهو بيان انتهاء أمد الحكم في الواقع، وإن كان بحسب الظاهر أنه رفع لكنه في الواقع دفع. وقد يكون النبي مطلعا على أن الحكم مؤقت من أول الأمر، أو قد لا يكون مطلعا على ذلك وهذا لا يؤثر شيئا. ومن هنا أشار صاحب الفصول إلى الخلاف في كونه رفعا أو دفعا، واتضح لديك رأي المصنف أن النسخ دفع لا رفع. واضح هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هل النسخ ممكن أو أنه ليس ممكنا؟ وهذا الأمر تعرض له في القوانين بشكل مفصل، والمصنف ها هنا أشار له بشكل مجمل جدا. فحاصل ما ذكره في القوانين بأنه اختلفوا في جواز أصل النسخ وإن كان على قولين. القول الأول أن النسخ ممكن عقلا بل وواقع شرعا أيضا، وهذا القول هو الذي تبناه جمهور أصحابنا بل جمهور المسلمين قاطبة، إلا من شاف. والوجه في الإمكان العقلي هو في الإمكان أن العقل يقرر أنه لا دليل على الاستحالة، وعدم الدليل دليل عدم، فأقصى ما يقرره العقل إمكان النسخ. وأما الوقوع فلأن هناك شواهد كثيرة على وقوع النسخ في القرآن وفي السنة أيضا. فمثلا من الموارد التي نسخت آية عدة الوفاة، حيث ذكرت سورة البقرة في الآية 240: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، دقة، وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فدلت هذه الآية على أنه يجب الإنفاق على الزوجة في عدة الوفاة إلى سنة كاملة، حول كامل، ما لم تخرج من البيت، فإن خرجت انقضت عدتها. إذن فعدتها أن تبقى سنة كاملة في البيت وينفق عليها، فإن خرجت انقضت عدتها، هذا عدة الوفاة. إلا أن هذا الحكم نسخ بالآية الأخرى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فصارت عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام بعدما كانت حولا كاملا، وإلى غير ذلك من الشواهد. إذن هذا القول الأول. القول الثاني هو عدم جواز النسخ عقلا، وهذا ما ذهب له فرقة من اليهود كما ذكر القمي في القوانين، واستدلوا لذلك بأنه لازم، بأن لازم النسخ الجهل في ساحته تعالى، وهذا محال، فإن الأمر بالشيء يقتضي كونه حسنا، والنهي عنه بعد ذلك يستلزم كونه قبيحا، وبالتالي يلزم اجتماع الحسن والقبح في شيء واحد، وهذا محال. ناهيك عن أنه يلزم منه جهل الباري عز وجل. وأجيب عنه بأنه لا مانع من الحسن والقبح مع تعدد الجهة والاعتبار، فقد يكون الشيء حسنا من جهة، قبيحا من جهة أخرى، ولا قبح في ذلك، ولا يلزم الجهل في ساحة الحق عز وجل. تمام. إذن هذا دليل القائلين بالامتناع العقلي. لا بأس أن نضيف قولا ثالثا. القول الثالث: الإنكار العقلي والامتناع الوقوعي، فهو ممكن عقلا لكنه لا يمتنع. وقد ذهب لذلك بعض اليهود، بل حتى بعض المعتزلة كما أشار في القوانين. ومما استدل به اليهود على عدم وقوع النسخ ما نقلوه عن النبي موسى هذه شريعة مؤيدة ما دامت السماوات والأرض. وناقش طبعا القمي في هذا الدليل الذي استدلوا به بأنه أولا غير متواتر، وثانيا أقصى ما يدل عليه أن هذه الشريعة اليهودية سيدوم زمانها ويطول وقتها. وثالثا من هذا أنه ثبت نسخ الشريعة اليهودية بالأدلة القطعية فلا كلام معه. خب، إذن فهناك أقوال ثلاثة في أصل الناس: القول الأول الإمكان العقلي والوقوع الشرعي، وهذا ما ذهب له الجمهور من المسلمين وهو الذي يتبناه المصنف. طبعا ما نريد نخرج عن الكتاب، يعني نبين واختار المصنف. القول الثاني هو عدم الإمكان العقلي وبالتالي الامتناع الوقوعي أيضا، وبينا أن هذا قول بعض اليهود ودليلهم. القول الثاني الإمكان العقلي والامتناع الوقوعي، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث هو هل يجوز النسخ بعد حضور وقت العمل بالدليل وقبل حضور وقت العمل بالدليل أم لا؟ وهذا الأمر هو الذي ركز عليه المصنف فعلا، وأشار في القوانين إلى أنه بالنسبة للنسخ بعد حضور وقت العمل فلا كلام فيه، فالمسلمون قاطبة إن من شاء متفقون على جواز النسخ بعد حضور وقت العمل بالدليل، سواء عمل به كما أشار في القوانين أو لم يعمل به، لكن المهم أنه حضر وقت العمل ولا محذور في نسخه. وإنما الخلاف، وهذا الخلاف ما أشار له المصنف، وإنما الخلاف في جواز النسخ قبل حضور وقت العمل. فأشار في القوانين إلى أقوال ثلاث. القول الأول ما ذهب له أكثر الأصحاب والمعتزلة وبعض الأشاعرة، وهو الذي اختاره أيضا في القوانين، من عدم جواز نسخ الدليل قبل العمل به أو قبل حضور وقت العمل عفوا. القول الثاني ما ذهب له الشيخ المفيد وأكثر الأشاعرة من جواز نسخ الدليل قبل حضور وقت العمل به، وهذا هو الذي اختاره المصنف. دقق. القول الثالث هو التوقف، وما أشار للقائل بالتوقف. إذن أقوال ثلاثة. لاحظ كلام القوانين أنقل لك بالنص، يقول واختلفوا في جوازه، يعني الناس، قبل حضور وقت العمل، فأكثر أصحابنا والمعتزلة وبعض الأشاعرة على العدم، هذا القول الأول، والمنقول عن المفيد الجواز وهو مذهب أكثر الأشاعرة، هذا القول الثاني وهو الذي اختاره المصنف طبعا، وقيل بالوقف، وهذا القول الثالث. واضح الكلام؟ جميل جدا. إذا اتضح لديك الآن يا مولاي أنه لا كلام في النسخ بعد حضور وقت العمل، إنما الخلاف في النسخ قبل حضور وقت العمل على أقوال ثلاثة. فنأتي الآن للأدلة على هذه الأقوال الثلاثة. أما بالنسبة إلى الدليل، سنقدم طبعا الأدلة على القول بالجواز الذي اختاره المصنف. أما بالنسبة للدليل على القول الثاني وهو جواز نسخ الدليل قبل حضور وقت العمل به وهو الذي اختاره المصنف، فذكر في القوانين يا مولاي الجليل أربعة أدلة. تمام؟ أشار المصنف في مجموع كلامه إلى الدليلين من الأربعة، ونحن سنشير إلى هذه الأدلة الأربعة بشكل سريع. الدليل الأول عموم قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، حيث إن هذه الآية المباركة تدل على أن الله عز وجل قد يمحو ما أثبته سابقا سواء من الأمور التكوينية أم من الأمور التشريعية، وسواء إذا كانت من الأمور التشريعية بعد حضور وقت العمل أو قبل حضور وقت العمل. هذا هو الدليل الأول. تمام؟ الدليل الثاني طبعا صاحب القوانين ناقش، نحن الآن لا نريد أن نناقش، فقط نبين الأدلة. ناقش طبعا من حيث دلالة الآية على ذلك، فهي مرتبطة بعالم التكوينيات وليس بعالم التشريعيات. الدليل الثاني هو وهذا أشار له المصنف، أمر الله عز وجل إبراهيم بذبح ولده إسماعيل ثم نسخ هذا الأمر قبل وقت الذبح، فإن الظاهر من الآيات القرآنية أن إبراهيم كان مأمورا بذبح ابنه إسماعيل، ولذلك قال له إسماعيل يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ثم بعد هذا الأمر بالذبح نسخ الحكم قبل أن يحصل الذبح. وارتفع الحكم. إذن خير دليل على الإمكان الوقوع. وناقش طبعا صاحب القوانين في هذا الدليل بأن هذا أمر ابتلائي امتحاني صوري ليس حقيقيا جديا واقعيا، وإنما ليرى حجم تسليم إبراهيم وإسماعيل، فهو خارج عن محل البحث والكلام بين المتنازعين، إذ كلامهم في الأوامر الواقعية الجدية. هكذا ناقش طبعا في القوانين. تمام. الدليل الثالث يا مولاي الجليل، وهذا ما أشار له المصنف، ما روي، وطبعا هذه الأدلة ترى مو بس مذكورة في القوانين، مذكورة في المعالم، مذكورة في النهاية للعلامة وغير، لذلك نشير إليها. الدليل الثالث، ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله أمر ليلة المعراج بخمسين صلاة ثم راجع إلى أن عادت إلى خمس صلوات، حيث أمر النبي صلى الله عليه وآله بخمسين صلاة ثم عاود الله سبحانه حتى نسخ الله الحكم فصارت خمس صلوات. إذن فنسخ الأمر بخمسين صلاة قبل حضور وقت العمل. فخير دليل على الجواز والإمكان الوقوع، وناقش طبعا القمر في هذا بأن هذا الدليل أولا ضعيف، فأمارات وعلامات الوضع واضحة فيه، إذ لا يليق بشأن الرسول صلى الله عليه وآله أن يعاود الله تسع مرات في أن يخفف على أمته، فلا يليق بشأن ذلك. وثانيا على فرض التسليم، فهذا الدليل خارج عن محل البحث، لأن محل بحثنا هو في النسخ بعد توفر شرائط التمكن من العمل، وهذا الدليل إنما يدل على النسخ قبل التمكن، حيث أن النبي صلى الله عليه وآله لم يبلغ الحكم الشرعي أصلا إلى المكلفين، فنسخ قبل التبليغ وقبل تمكن المكلفين وحضور وقت العمل، فهو خارج عن محل البحث. الدليل الرابع يا مولاي الجليل، أن المصلحة قد تتعلق بالأمر تارة وبالنهي أخرى، فيجوز الاقتصار على الأمر وعلى النهي من دون إرادة الفعل، بمعنى أن يكون الأمر امتحانيا والنهي امتحانيا ولا محذور في ذلك. إذن فما دام يمكن تعلق الأمر بالامتحان لمصلحة والنهي كذلك، فلا مانع من النسخ قبل حضور وقت العمل. ويناقش القمي بأن هذا أصلا خارج عن محل البحث. إذن هذه هي الأدلة الأربعة لما ذهب له القائلون بجواز النسخ قبل حضور وقت العمل. والمصنف بحسب ما يلوح من كلامه أشار إلى دليلين من هذه الأدلة الأربعة، وهما الثاني والرابع. فكأن كلام المصنف لأن الأمر يكون امتحاني اختباري صوري واضح، فهو خارج إذن عن محل كلام القائلين بالامتناع. وأما بالنسبة إلى الدليل على القول الثاني، عفوا القول الأول، وهو امتناع الناس قبل حضور وقت العمل، فقد أشار المحقق القمي إلى دليل واحد، لكن المصنف أشار لدليلين للقائلين بالامتناع وأجاب عن كلا الدليلين. هسا عندك وقت؟ لو ما عندك وقت مولا لا بأس، تحملني شوي جزاك الله خير حتى ننهي إن شاء الله. الدليل الأول وهو لزوم تغير الإرادة الإلهية، وبيان ذلك أولا إذا حكم الشارع بحكم كالصلاة 50 فريضة في اليوم، فهذا معناه أنه توجد مصلحة من هذا الفعل وهو الصلاة 50 فريضة. فإذا كان في الصلاة 50 فريضة مصلحة، إذا تعلقت إرادة الله عز وجل بهذا الفعل الحامل والمشتمل على المصلحة، هذا أول. ثاني، إذا نسخ الشارع الأقدس هذا الحكم قبل حضور وقت العمل، مع أن المفروض بقاء الفعل على ما هو عليه ولم يتغير الشيء في واقعه، فالصلاة محفوظة في الواقع، ومع انحفاظ المصلحة والجهة التي لأجلها أمر الشارع بالصلاة، إذن فالصلاة في نفسها الموضوع ممكن التحقق في ذاته بالنسبة للمكلفين، وأيضا مشتمل على المصلحة في نفسه، فلازم ذلك حينئذ تغير إرادته تعالى مع بقاء الفعل على ما هو عليه من المصلحة والملاك، وهذا يستلزم تغيرا في الذات الإلهية، لأنه إذا تغيرت الإرادة تغيرت الذات، لأن ذاته أو لأن صفاته عين ذاته، فإذا إرادته متغيرة إذن فذاته متغيرة، وهذا محال لأنه بسيط من جميع الجهات،
وليس من شأنه التغير والتبدل، والنتيجة هي امتناع النسخ قبل حضور وقت العمل، لأنه يوجب تغير إرادة الله عز وجل. فكانت إرادته السابقة في الصلاة 50 ثم تغيرت مع انحفاظ الفعل ذاتا وجهة، مع انحفاظ الصلاة، الموضوع باقي، الصلاة والمصلحة في باقي، وهذا محال. ويجيب المصنف عن هذا الدليل بأنه لا يوجد تغير في إرادته تعالى، لأن إرادته من أول الأمر كانت بتشريع الحكم فقط وليس بعمل المكلفين به، فهو إرادته تعلقت بأصل الأمر بخمسين صلاة وليس بأن يعمل المكلفون في الواقع ذلك، فهو أمر على سبيل الامتحان، أو أن أمر إرادته تعلقت بالأمر بالصلاة مثلا أو الصدقة إلى وقت محدد وهو إلى شهر مثلا. فإذا إما أن إرادة تعلقت بأصل الأمر فبالتالي لا مانع من النسخ قبل حضور وقت العمل، وإما أن إرادة تعلقت بالعمل بالحكم إلى أمد محدد فلا مانع أيضا من النسخ بعد حضور وقت العمل ووصول الوقت المحدد، ولا يلزم تغير إرادته لأن إرادته من الواقع كانت على ذلك. إذن فليس هناك رفع لما أراد ليلزم تغير الإرادة، إنما في الواقع بيان وكشف عن أن إرادته منذ الأزل تعلقت بهذا النحو، أي أن يكون الأمر امتحان أو الأمر بالعمل محدد إلى وقت خاص. هذا الدليل الأول والجواب عنه. الدليل الثاني يا مولاي، تحمل أغاتي، تحمل يا شيخ عباس جزاك الله خيرا، وأسألت الدعاء طبعا خلص. الدليل الثاني يأتي والحمد لله رب العالمين.